أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لأن الكلام في المسألة 45، وهي ما لو اشترى العامل أن ينعتق عليه. قلنا أنه تارة مع عدم ظهور الربح فيكون تمام العبد للمالك من دون أن يكون للعامل أي شيء، تكون المعاملة صحيحة، الشراء مأذون به والمضاربة صحيحة وما فيها أي مشكلة في الربح، طالما أن في شرائه غبطة للمضاربة، نفع لرأسماء المضاربة ما في عندنا أي مشكلة. وأخرى مع ظهور الربح في البيع، كانت هنالك وجوه لإبطال الشراء وأنه غير مأذون به، إما لعدم شمول الإذن أو لوجود القرينة الصارفة. وأيضا مش بس إبطال الشراء بل إبطال المضاربة، لأن الإذن الذي صدر من المالك للعامل قد صيغ بقالب المضاربة ومصبوب بقالب المضاربة، فإذا بطلت المضاربة فحينئذ ما بيبقى عندنا إذن مستقل هو يوجب تصحيح حينئذ هذا الشراء فيه، وتقدم أوجه إبطال المضاربة في البيع بما لا مزيد عليه. تقدم كل ذلك. بالمقابل البعض ذهب إلى أن المضاربة تصح حتى في صورة علم العامل بأن المالك بأن العبد ينعتق حينئذ عليه في البيع نتيجة هذا الشراء في المقام، وإذا اللي ذاكر سئله كنا عم نحكي على مقتضى القاعدة قبل أن ندخل بالنسبة لما تقتضيه الروايات البيع. وقال بأنه في صورة الجهل بقبض بما لا مزيد عليه، وأن القاعدة تقتضي الصح، وأما في صورة العلم فواضح. لماذا؟ لأن الروايات التي حكمت بالسراي مش اللي موجب للبطلان، أن تكون هذه المعاملة على خلاف غرض المالك فتكون غير مأذون بها والمضاربة غير شاملة له، يعني يكون العامل قد خالف ما شرطه المالك عليه حينئذ في البيع. وهذا كما تقدم معنا أنه هذا غاية ما يقتضي أنه بيكون ضمان إذا خالف شرط المالك وإذا لم يكن ربح، وكان في وضيعة فيضمن، وإن كان هنالك ربح فالربح بينهما معناه أن المضاربة تكون تامة ما فيها أي مشكلة. بغض النظر عن هذه النقطة في صورة العلم، قال قد سره بأنه بالنسبة للروايات التي هي في باب العتق ومسألة السراي مخصوصة فقط بالعتق الاختياري ولا تشمل العتق القهري والجبري والذي هو حكم شرعي في البيع، هذا بالنسبة لتلك الروايات. وأما بالنسبة لصحيح محمد بن قيس التي تشمل الانعطاق وأن السراي بتتم حتى في صورة الانعطاق وهكذا، فيقول بأنه مخصوصة فقط بصورة الجاهل، وأما بصورة العلم لا، فنبقى على مقتضى القاعدة من أنه بصورة العلم في البيان بينعتق المقدار الذي ملكه العامل من أحد العمودين، اللي هو المقدار 5.5 درهم بحسب الصحيحة، 50 درهم بحسب مثال الكنون، والمقدار المتبقي 1050 درهم، 1.5 درهم بيبقى على ملك المالك ويظهر مدخلك إشار إذا اللي أفعل. فغايته أنه بيتبعض العبد، وإلا مال المالك محفوظ وحصة المالك من الربح أيضا تكون محفوظة. وين محفوظة؟ بشخص العبد مش بالعوض، محفوظة بشخص العبد. فحينئذ المضارب تبقى حينئذ على ما هي، على غايته أنه كن لا يستفيد ألف درهم، لا يستفيد ألف ونصف درهم، والنصف درهم إله العبد، العامل ما إلهش، لأنه العامل حصته طلعت بشخص العبد اللي انعتق مقدار نصف درهم من العبد في قلبه. هيدا نتيجة ملكية العامل، هيدا اللي أفاده السيد الخوي. وبالتالي حينئذ حد في صورة العلم بأن العبد المشترى ينعطق على العامل، علم العامل بذلك، ومع ذلك أقدم على الشراء، المضاربة حينئذ صحيحة، والعبد لا ينعطق بالتمام، بل ينعطق مقدار ملكية العامل بالنسبة للعبد، والمقدار المتبقي يبقى على ملك المالك، فالمضاربة حينئذ صحيحة في قلبه. هذا الكلام أشكل عليه السيد الأستاذ بجملة إشكالات في قلبه. الإشكال الأول اللي تقدم هو أن روايات السراي مش مخصوصة فقط بالعتق الاختياري، بل تشمل أيضا العتق القهري في قلبه. هذا الوجه الأول أو فقل التقريب الأول للإشكال الأول في قلبه. وإن شئت قلت، إن أبيت وقلت بأن روايات العتق عن السراية المخصوصة بالعتق الاختياري، فإن التعليل الذي ورد في تلك الروايات لا يكون مخصوصا فقط بالعتق الاختياري، بل يشمل العتق القهري أو فقل الانعطاق في البحر. هذه دعوة السيد الأستاذ في البحر. وإذا شملتها، ليش؟ لأن مسألة التعليل اللي ورد فيها اللي هو الإضرار أو الإفساد على الشركاء في البين، قطعا مش مخصوص بالعتق الاختياري، بل يشمل حتى العتق القهري في البين. ليه؟ لأنه بالعتق الاختياري بعتقه سوف يفسد على الشركاء حصتهم بالنسبة للعبد اللي هو أعطق نصيبه وأعطق حصته. وهيدي النقطة حينئذ مش مخصوص فقط بالعتق، بل حتى بالانعطاق أو فقل بالعتق القهري في البين تتم هذه النقطة، فيه إفساد على الشركاء. ليش؟ لأنه اثنينهم من واد واحد، ولا ينبغي التمييز بينهما في البقاء. هذا عبارة السيد الأستاذ. فأولا بدي أقول أنه روايات السراي مش مخصوصة فقط بالعتق الاختياري. ثانيا هذا بعد الإشكال الأول، ما تنتقلناش للإشكال الآخر. لو سلمنا أنها مخصوصة، فإن التعليل الذي ورد فيها لا يختص مسألة الإفساد على الشركاء، مش مخصوص بالعتق الاختياري، بل يشمل حتى العتق القهري. بالعتق القهري إذا انعتق بعض العبد في البين، هذا فيه إفساد على الشركاء بالنسبة لحصصهم، لا فيهن يبيعوا، لا فيهن يآجروا، وإلى آخره من هذه التعليلات التي وردت في المقام. هذا حاصل الإشكال الأول اللي أشكل به السيد الأستاذ قدس سره. يعني الإشكال فيه ترقي. أولا بدي أقول الروايات شاملة للعتق القهري ابتداء. ثانيا إذا أبيت التعليل اللي ورد فيها، لو كانت هي مخصوصة بالعتق الاختياري، ولكن التعليل يشمل حتى العتق القهري، مش مخصوص فقط بالعتق الاختياري. وعليه فحينئذ السراي لح تتم في البين. إذا بدأ تتم السراي رجعنا لنفس الإشكال اللي تقدم. هذا الإشكال الأول اللي أشكل به السيد الأستاذ. هلأ بدنا نجي للروايات التي بأيدينا. قلت لكم هذه الروايات عديدة في المقام، بتراجعوها في الباب 18 من كتاب العتق، وصفحة 21 وما يليها، المجلد 16 من كتاب الوسائل اللي هو طبعة 20، مش طبعة 30 مش. مثلا هيدي الرواية الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن ذلك فساد على أصحابي، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته. ثم قال عليه السلام: فقال: يقوم قيمته. نشوف انت قد ايش. فيجعل على الذي أعتقه أو فيجعل على الذي أعتقه عقوبة. هيدي القيمة التي يقوم بها تجعل عليه على اللي أعطه، تجعل شو عقوبة؟ عقوب إنه لا، وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده. هيدي رواية. رواية أخرى أيضا أنه سئل عن رجل مثل الكليم الإسناد عن الحلبي وكذا الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا إذا لم يكن مضارا استسعى العبد في النصف الآخر. من هيدي الرواية بدهم يستفيدوا منها إنه مسألة الصراي مثل هيدي الرواية، ولا استسعى العبد في النصف الآخر لم بده يستسعي ليه؟ لأنه هديك أعتق باختياري النصف اللي له، بقي النصف الآخر فكأنه بينعتق، ونتيجة أنه ينعتق يستسعى العبد في ذلك النصف الآخر، وإلا ابتداء يكون حينئذ النفس اللي أعتق النصف الأول مضارا كلف أن يعتقه كله، يعتق كله بقانون تقول استسعى العبد في النصف الآخر، يكون مراد يعتق كله يعني هو اللي يسعى في نصيب وفي حصة وفي نصف شريكه الأول في البيت. وهكذا من الروايات التي بأيدينا. مثلا يعني قصة هيدي إنما جعل ذلك عليه لما أفسده، أو أنه مثلا إن ذلك فساد أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، وردت في عدة روايات أيضا في المقام. مثلا عن ممنون بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي، وليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه مثلا الضريبة. هذه روايات. ومنها أيضا مثلا إذا أعتق نصيبه لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملون على القدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم إنه هدى، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم فيرجع على القوم حصصهم. مثل هذه الرواية. المهم من هذه الروايات هذا التعبير اللي ورد، الإفساد على الشركاء في البيت. رواية الناظر بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان عبد الله جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه، تأريب نفس الله، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة. هذه القيمة تجعل عقوبة عليه، وإنما جعل ذلك لما أفسده. هذه الرواية. هلا هاي الروايات واضح أنه عم تحكي بالصراي بلا شك، ابتداء في بعضها ما فيش صراي، وإنما القسم الآخر يعتق اختيارا وليس حينئذ بالصراي كحكم شرعي وإنعتاق قهري في البين، ولكن بقرينة البعض الآخر من تلك الروايات يستسعى وكذا، واضح أنه في عندنا سراية، بس هذه السراية تكون مخصوصة بخصوص العتق الاختياري، أعتق نصيبه مش انعتق، أعتق نصيبه فيه. هذا اللي لأنه ما في عندنا انعتاق ابتداء قاهرا حينئذ، إلا أنه يعمل بشرط نتيجة، بس على كل حال يكون اختياري، يعني مقدماته تكون اختيارية في البين، هو أساس حينئذ الاشتراط، فحينئذ مخصوصة فقط وفقط بالعتق الاختياري. مسألة السراية إذا تمت هنا في المقام وهي التامة فقط وفقط مخصوصة بالعتق الاختياري، ولا تشمل العتق الجبري والعتق القهري أو فقل انعطاق اللي هو حكم شرعي في البين. فحينئذ التعميم من هذه الروايات إلى المورد ما في ناشدة، ما في عندنا إلا صحيحة محمد بن قيس، وغير صحيح محمد بن قيس ما فيش بيت. إملي هلأ صحيح محمد بن قيس. السيد الأستاذ بدي يقول لا، ما ورد بالتعبير أنه إذا انعتق حصته ففيه إفساد على الشركاء في البين، وإذا فيه إفساد على الشركاء ما فيهن لا يبيعوا ولا فيهن يؤاجروا كما ورد في بعض تلك الروايات. معنيته أنه حينئذ يكون هو المسؤول يقوم قيمة حينئذ لمكان أنه ما بقى فيهن يبيعوا ولا يؤاجروا، مش يبيعوا ولا يؤاجروا لوجود الموضوع وتكون سالبة انتفاء المحمول، لا، لعدم الموضوع لأنه انعطف، فبالتالي لا بقى فيهن يؤاجروا ولا فيهن يبيعوا فيها البيع. هيك بالتفسير بقليل غيرها من الرواية، يعني انعتق بالتمام وبالسرة. فلنكتة الإفساد، وهذا الإفساد مش مخصوص فقط وفقط بالعتق الاختياري كما أفاد السيد الأستاذ، بل يشمل حتى العتق القهري واللي هو حكم شرعي، يعني اللي هو الانعطاق اللي هو موردنا اللي هو ملك أحد العمودين مثلا. ليش؟ لأنه أيضا فيه إفساد على الشركاء، على حصص الشركاء في البيع. كيف؟ وقت اللي اشترى هيدا العبد، هذا العبد يسمى مثلا 1000 درهم، اشترى حينئذ شراء ربحي ب 800 درهم و900 درهم، فبمجرد الشراء صار هذا العبد شريكا بين المالك والعامل بنسبة مال العامل من حصة في الربح، له في ذلك العبد بنسبة ما له حصة من الربع، هي 0.5 درهم كما ذكرت الرواية صحيح عن قيس، و50 درهم كما أسلفنا وأشرنا إلى ذلك من مثال في البحر. هالمقدار حينئذ من الشراكة بده ينعتق، هذا صار الشركة. لما انعتق هذا الانعتاق يستوجب أن لا يبقى العبد مباعدا، بل سوف يعتق البقية الأخرى. طيب شو الدليل على ذلك؟ إملي صحيح عن بن قيس. خلنا نحكي بالنسبة لتلك الروايات، إنه في عملية إفساد على الشركاء، انعطاق هذا القسم سوف يستوجب أن سائل الشركاء وسائر اللي هن بيشتركوا معه في هذا العبد اللي هو عبارة عن المالك، رغم إنه العبد له نسبة 50 درهم إلى 1100 درهم، والمالك له فيه شركة نسبة 1050 درهم في البين، سوف لا يستطيعون بعد ذلك لا بيعه ولا مؤاجرته ولا شيء، فيكون هذا العتق أو هذا الانعطاق إفساد حينئذ على المالك اللي هو شريك للعامل في بالنسبة لذلك العبد. هذا اللي بده يقول السيد الأستاذ قدس الروح. فلذا تكون تلك الروايات روايات السراي تشمل حتى المورد، إلا أن هذا الكلام جوابه واضح في المقام. لاحظ التعبير إفساد، والإفساد بده يكون يعني شيء صدر منه عتق، وهذا العتق يعلم بأنه سوف يستوجب سراية، يعني عتق اختياري لحصته وعتق قهري لحصة سائر النصباء والشركاء في البيع، فيكون في انعطاق أو سراي حينئذ في العتق، وهذا يستوجب في المقام الإفساد على الشركاء. وأما إذا لم يكن منه اختيار ابتداء لعتق حصته، إنما كان العتق من باب أنه ملك أحد العمودين، يعني كحكم شرعي انعطاق وليس عتقا اختياريا، فحينئذ ما في عنا ما يصطلح عليه بالإفساد. يعني بعبارة أخرى، إما بدك تستفيد من نفس تلك الروايات، وهي الروايات مخصوصة فقط وفقط بالعتق الاختياري ولا تشمل العتق القهري لحتى نلتزم بالسراي، وإما بالتعليل، والتعليل ورد فيه إفساد، والإفساد بيجي بصورة الاختيار، وهن هو ما أفسد، هو ما أفسد وإنما أوجد موضوعا هو اللي ذلك الموضوع أفسد فيه، اشتراه، هذا الشراء أوجب أن يكون شريكا مع المالك بالنسبة لهذا العبد الذي ينعتق عليه، وانعتقت حينئذ حصته ابتداء، يعني قهرا وجبرا ورغما عنه في البين وليس اختياريا، لحتى نقول حينئذ بالسراء. النتيجة واحدة، انه في فساد، يعني ساعتها سوف لا يستطيع، اذا قلنا التزم سوف لا يستطيع بيعه ولا مؤاجرته، ولكنه اذا ما كان عتقا اختياريا، واما اذا كان عتقا قهريا أو فقل انعطاق ابتداء لا يلتزم بأنه تكون لدينا السراية. وهذا باب العبد المباعد ما في أوسع منه حينئذ في الفقه، بل لعل بعضهم أيضا قال أنه أفسد عليه لا في بيع ولا يؤاجره حتى مع بقائه على العبودية والرقية، ولكنه يكون مباعدا في البيع. بغض النظر عن هذه النقطة، عملية الإفساد هو ما أفسد في يعني، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، اللي أفسد على الشريك اللي هو المالك، اللي أفسد عليه الحكم الشرعي، وليس اللي أفسد عليه العامل. واضح؟ نعم، فيك تشكل بإشكال آخر إنه هذا الشراء مش مأذون به. ليش؟ لأنه رح يصير في انعطاق، ويصير في طبعا هذه مسألة تانية رح يجي هنا الإشكال، وهذا إشكال وارد، ولكنه ابتداء لو غضينا النظر عن سائر الإشكالات في البين، ابتداء الذي نريد أن نقوله بأنه هذا الانعطاق أمرا قهريا وليس أمرا اختياريا، وبالتالي إذا كان أمرا قهريا لا يصدق الإفساد. يعني شوف مثلا العبارات أنه إفساد مثلا على شركاء، هذه العبارة اللي قالنا، قال إن ذلك فساد على أصحاب فلسطة ولا مؤل، قال يقوم قيمة فجع الذي أعتقه عقوبة. العقوبة تجي في صورة ما لو كان انعطاق، وإنما جعل ذلك لما أفسده، هو ما أفسد عليه، وإنما أوجب هذا موضوع ذلك اللي يعني نظير هذا اللي أشكل به السيد الحكيم ذكره، أنه هو ما خرب له الميت، يعني لم يفسد له الماء، وإنما هو ألقى حينئذ الماء المتنجس في مثلا في الماء القليل. حكم الشارع بانفعال الماء القليل بملاقات المتنجس هو اللي أفسد وأذهب عليه ماله في البعين، إذا بدك بسلة تنظر له بهذا تنظر. يعني كل ما فعله أنه اشترى أحد العمودين، يعلم أنه أحد العمودين ويعلم أنه ينعطق عليه، فاشترى أحد العمودين، يمكن أنه يمكن يكون في ربح، يمكن ما يكون في ربح في البعين، على تقدير الربح ينتعطق عليه حصته من الربح، ولكن أساسا لا يعلم أن هنالك ربح أو لا يوجد ربح، فبالتالي لا يصدق الإفساد، وإنما أوجد موضوعا ذلك الموضوع مرشح له أن يفسد على الشركاء حصتهم من العابد، لا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته في البين. إذا قلنا بالسراي، وهذه السراي من أساس مش معلوم فيه البين، في صورة ما لو كان انعطاق ولم يكن عطا اختياريا. فهذا الإشكال اللي أشكل به السيد الأستاذ غير التام، ابتداء الروايات مخصوصة فقط بالعطق الاختياري فلا تشمل العطق القهري. ثانيا التعليل، التعليل مخصوص فيما أفسد، هو هم ما أفسد، اللي أفسد عليه حكم الشارع بانعطاق حينئذ مقدار حصته من الربح بنتيجة ملكيته لأحد العمودين فيه، ولا هو ابتداء له، هو اشترى من يعلم أنه ينعطق عليه لو كان هنالك ربح، والربح أساسا مش معلوم، يمكن يكون فيه ربح يمكن ما يكون فيه. هذا الوجه الأول والجواب عنه. الوجه الثاني اللي يمكن أن يستشكل به في المقام هو، لأنه تمم الكلام أنه بالنسبة لروايات باب السراية مخصوصة فقط وفقط بالعتق الاختياري، مش هذا اللي ذكر السيد الخوي؟ طيب نجي للعتق القهري اللي هو هون اللي تم فيها سراية، هذه الروايات مخصوصة فقط وفقط بصورة الجاهل، فلا تشمل صورة العلم والعمد في البحر، هذا اللي أفاده السيد الخوي. فبالتالي حينئذ لو أعتق، لو كان هنالك انعطاق يعني عتق قهري وليس اختياري، وفي صورة العلم لا مشمول لذلك الباب لأنها مخصوصة بالعتق الاختياري، ولا لهذا الباب لأنها صح بتحكي عن الانعطاق ولكنها مخصوصة بصورة الجهل ولا تشمل صورة العلم في العلم، هذا اللي أفاده السيد الخوي. فساعتها بالنسبة للعتق الانعطاق القهري في صورة العلم، يعلم بأنه أحد العمودين وأنه إذا اشتراه وكان هنالك ربح لح ينعطق عليه حصته من الربح والبقية حينئذ مثلا بالسراي، مع ذلك أقدم على الشراء في البين، هون لا ما بيكونش في عندنا انعطاق بوجه. ليش؟ لما في عندنا دليل، هنا الدليل مخصوص بصورة الجهل وعدم العلم، وهنالك مخصوص بالعتق الاختياري، فصورة الانعطاق القهري وعدم وفي صورة العلم والعم لا تشمل تلك الروايات لأنها مخصوصة بالعتق الاختياري، ولا هذه الروايات لأنها مخصوصة بالانعطاق القهري اللي هو في صورة الجهل دون صورة العلم في البيان. هنا أشكل عليه السيد الأستاذ أنه هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليه؟ أولا كلمة وهو لا يعلم وردت في كلام السائل، ما وردت في جواب الإمام عليه السلام. السائل هو اللي ذكر حين إذن ذلك. هذه هي الرواية بين أيديكم لحتى موجودة عندكم فيكم ترجعوها. عن الصادق عليه السلام في رجل دفع عند رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم. قال عليه السلام يقوم. فإن زاد درهما يعني 1000 درهم صار، يعني هذا الدرهم شو راح يكون بين العامل والمالك، بيملك العامل فيه نصف درهم لهذا العبد، والمال اللي هو أب العامل وهذيك بيملك 1500 درهم. قال يقوم. فإن زاد درهما واحدا انعطق كله، هذيك ملكية على العمودين، وحصة المالك انعطق، يعني شو بالسراي، واضح ما فيها يقوم. فإن زاد درهما واحدا واستسعى في مال الرجل، من اللي بيستسعى؟ العبد المنعطق يستسعى في مال الرجل فيه علمه. هذا اللي أفادته الربا. ليس في كلام الإمام عليه السلام كلمة وهو لا يعلم. ورد في سؤال السائل، الإمام أجاب يقوم، زاد درهما واحدا انعطق، تشمل صورة العلم وتشمل صورة الجاهل. ورودها في ورود السؤال في خصوص مورد العلم أو وإن شئت قلت المورد لا يخصص الوارد في البيان، مورده وهو عدم العلم مش بتكونش مخصوصة بصورة عدم العلم والجهل، بل تشمل حتى صورة العلم والعمد في البيان. فين نعبر بهذا التعبير وفين نعبر بتعبير آخر، وإذا كلام وجيه ومتين في البيان. حاصل التعبير الآخر أن الميزان في السراية هنا هو ملقيته لأحد العمودين، لهذا الانعطاق، هيدا هو الميزان، بمعزل أنه ملكه حينئذ عن علم عن عمد أو عن جهل وعدم علم وعدم قصد فيه. هيدا ما إلاش مدخلي، ملقية أحد العمودين أوجبت انعطاق هذه الحصة وانعطاق قهري في الله. الحصة البقية بدأت تنعتق بالسراي، لأنه قال انعطق كله سوي بمقدار حصة نصف درهم، لأنه ملكي لأحد العمودين، مقدار 1500 درهم انعطق بالسراي، يعني انعطق حكم شرعي بهالمقدار موضوعه ملكي لأحد العمودين، وهديك موضوعه مسألة السراي في قلبه، وهدي انعطق حيل إذن بالتمام لا يفرق فيه بين علمه بأنه إلا أحد العمودين أو بصورة جهله. إذا ورد وهو لا يعلم، ليش ورد في كلام السائل؟ ورد في كلام السائل لحتى ينفي عن حاله التابع أنه لا، طيب ليش أقدمت على الشراء وأنت هو لا يعلم في قلبه، يعني يبين مثل هذه حتى ينفي التابع عن نفسه أنه لو كان يعلم ما أقدم على ذلك، وهو الحال أنه عم يضارب في قلبه. لعله من هذه النكتة ورد في كلام السائل، وإلا جواب الإمام مطلق، وإن شئتم قلتم أن المورد موردها الجهل لا يخصص حينئذ الوارد. لم ترد في كلام الإمام لا من قريب ولا من بعيد، مضافا إلى أن الميزان هو انعطاق حينئذ حص إما عتق، وهذه ما تكفلته روايات الباب 18، أو الانعطاق الأعم من أن يكون انعطاقا عن علم أو عن جهل، علم بأنه ينعطق أو عن جهل، ما الخصية أن يعلم بأنه ينعطق؟ ما إلاش مدخلية بأنه في سراي ولا ما في سراي، السراي تحصل، موضوع السراية هذا تحرر حينئذ هذا البعض، إما قهرا أو عن علم في البين، ولذا قال انعطق، انعطق كله سوي بمقدار حصة ذاك لأنه أحد العمودين، وبمقدار حصة المالك، ليش؟ لأنه هو شريك لذلك فينعطق بالسراية في المال، واستسعى في مال الرجل، ما في خص. وهذا كلام حينئذ متين ووجيه في البيان غير قابل للرد عليه، وسوف يأتي بالنسبة للرواية. الإشكال الثالث هو أساسا إذا كان يعلم لو سلم بكل المفردات، أولا روايات ذلك الباب مخصوصة بالعطف الاختياري فلا تشمل الانعطاق، وصحيح محمد قايس مخصوصة بصورة الجهل وعدم العلم فلا تشمل صورة العلم والعمد خير سلام. ولكن القصارى عندك أيها السيد الخو أنه هذا العبد سوف يصبح مبعض بمقدار حصة العامل نصف درهم بيتحرر، مقدار 1500 درهم بيبقوا على، وهيدي تعبة راس بالنسبة للمالك، أنا بدي أعطيتك مصاري مش مبعض، أعطيتك 1000 درهم بعضهم جديد ومدري شو واضح. فروح اشتري لي فيهم عبد هيك لا متشبث بالحرية لا بعضه معتق ومتحرر وبعضه الآخر بدي هذا تعب راس. وإن شئتم قلت أن هذا الشراء غير مأذون به. إطلاقات أدلة الإذن منصرفة عن هذا الشراء في البيع. هذا اللي يمكن أن واضح ليه؟ لما كان أن هذا الشراء على خلاف مصلحة المال. افترض أنه في مصلحة المضاربة وجاب له الألف درهم جاب له نصف درهم للمالك والعام ما بيشترك فيهم لأنه حصة العام اللي هو نصف درهم كانت بالعبد وتحررت لأنه ملكية لأحد العمودين جبت له نصف درهم. فحينئذ من حيث مصلحة المضاربة ونفع رأس مال المضاربة موجود ما في حينئذ ما في خيانة حينئذ بالنسبة لرأس مال المضاربة. ولكن من حيث أنه بيصير فيه بيصير مبعض ومدري شو وإلى آخره لو سلم أنا بدي يجبني خالص في الرقية والعبودية مش بعضه حينئذ حاطت أجر بالفليحة وأجر بالبول بدي كله حينئذ يكون قنا ولا يكون مبعضا في البيع على خلاف مصلحة المالك. هذا اللي أفاده السيد الأستاذ. هذا الكلام حينئذ هذا يمكن السلخ أن يجيب عنه وذلك بما تقدم معنا برواية المضاربة في الباب الأول خي شرط عليه مش أنه مش بس ما أذن له أو القرين لأنه خلاف غرض المالك ينصرف عن هذا لو ابتداء نهاه المالك ابتداء قال للعامل إياك ثم إياك تروح تشتري مثلا بيك أو أحد العمودين والعامل ركبت براسه سن أعجي وراح اشتراه. الروايات التي بأيدينا هلا يمكن تقول إنه هذا الشراء فضولي ومدشوه إلى آخره أو فقل الإذن كان مصبوب قال بالمضاربة والمضاربة فاسدة لأنه غير مشمول الإذن. روايات المضاربة شو قال عطار اسمه المضاربة قال له روح اشتري السلعة الفلانية ولا تشتري السلعة الفلانية وخالف العامل شرط المالك فاشترى السلعة المنهي عنها وما اشترى السلعة المأمور بها. شو قال له الإمام عليه السلام؟ قال إن كان وضيع فعل العامل ليش لما كان مخالف شرط المال وإن كان ربح فهو شو بينهما بأي نقطتين. هذا النقطة اللي بدنا نشيله وهو أن هذا الإذن أو إلى آخره ما إله مدخلية في أنه يجز الشراء ولا لا. مجرد ما جعل عامل مضارب هو مأذون بالشراء وإنما هذا الإذن من ناحية أنه مغطي له الوضيعة والخسارة ولا لا. يعني بعبارة أخرى لو قال له رح اشتري مثلا طربيش رح اشترى طربيش صارت الناس تخلق بلا روس صار في وضيعة برأس المال نتيجة إذن المالك بأنه رح اشتري السلعة الكذائية وصار في وضيعة بيكون المتحمل مسؤوليته المالك والعامل ما فيش عليه أي شيء من الوضيعة. وهذا اللي أشرنا له إذا ذكروا فيما سبق الإذن إذنان في عندك إذن له مدخلية بتصحيح المعاملة صحة الشراء نفوذ المعاملات وبقاء المضاربة وفي عندك إذن بغطي الوضيعة والخسارة والتلف الذي يلحق رأس المال. لو قال له مثلا ما بتشتري بها الأرض وبتبيع مدرشو ما تضارب بها الأرض بدك تطلع مثلا تروح على بلاد السندي والهند روح وأم راح لهونيك وتلف رأس المال قطعا بلا تعدن ولا تفريط ما حفظي بقى تلف رأس المال بأي كيفية. هون العامل لا يكون ضامنا مع وجود هذا الإثم مع وجود هذا التصريح والآن بأنه ما تبيع هون بدك تاخذ رأس المال وتروح على بلاد السن تجيب لي توابل وتجي تبيع هون أو تروح على بلاد اليمن تأتيني بالحبرة اليمنية وتجي تبيع مثلا هنا في البحرين بهالكيفية وراح وتلف حينئذ رأس المال كليا أو جزئيا. هون لا يكون العامل ضامن بعد إذن المال. في عندك إذن بغطي الوضيعة الخسارة بغطي التلف الكلي أو الجزء الذي يرد على رأس المال وفي عندك إذن له مدخلية بس بتنفيذ المعاملات وإنفاذ وإجازة المعاملات. بمجرد أن جعل عاملا في المضاربة هو مأذون حينئذ بتلك البيوعات حتى لو كانت على خلاف شرط المالك حتى لو كانت على خلاف إذن المالك فالمعاملة تكون حينئذ مأذونا بها. غايته وهو أنه لو كان هنالك وضيعة تلف اللي بيتحمل الخسارة والوضيع والتلف إنما هو العامل لما كان مخالف شرط المال. وإن كان الربح فهو بينهما، نطقت بذلك وصرحت بذلك. كيف بده يكون الربح بينهما والحال أن الشراء غير مأذون به؟ كيف بده يكون الربح بينهما والمضاربة فاسدة مش صحيحة؟ ميت مما لا يرجع لمحصن في البحر. وبه تم الكلام حول الشق الأول وهو ما تقتضيه القاعدة. أما بالنسبة للروايات عندنا هذه صحيحة محمد قيس أو محمد ابن ميسر، مش ميسر، محمد ابن ميسر في البين، على ما سوف تأتي الإشارة لها والاستفادات اللي بده يستفيد السيد الماتن من هذه الصحيحة، والحمد لله رب العالمين.